بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك ومنار السبيل. للعلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى، قد وصلنا إلى كتاب الشريك. قال: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثابتة يعني الشراكة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فدل هذا على أن الله عز وجل يمدح الشركاء إذا كانوا أمناء، وقال تعالى: فهم شركاء في الثلث. دل هذا على مشروعية الشراكة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود، لكن الحديث ضعيف. وقال زيد: كنت وأنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسي الحديث. رواه البخاري. فدل هذا على عمل الصحابة كذلك، والإجماع منعقد على هذا، ولا خلاف في مشروعية الشراكة. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، سواء الوجوه أو العنان أو المضاربة أو الأبدان، كلها جائزة، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أنت توكل صاحبك وصاحبك يوكلك، وأحدها شركة العنان، شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر من في مال يتجران فيه، أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، يعني إذن البدن والمال، كل منهما يعمل وكل منهما قد دفع مالا، هذه شركة العنان. إنما سميت شركة العنان من عنان الفرس، أي جعل عنان فرسك مساويا لعنان فرسي. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، هذه شركة العنان. العنان أن يشترك بالمال والجهد، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر، وشروطها أربعة شركة العنان. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنهما قيم المتلفات وأثمان البياعات. طيب، أن يكون رأس المال من الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وغيرها، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفض، مش مشكلة أن تأتي بالذهب وأن تأتي بالفض، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، ولا تصح بالعروض، يعني أنت تأتي بثياب وأن أتي بثياب ونتاجر، وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض. قال في الحاشية: قال الشيخ السعدي معلقا على عدم جواز الشركة إذا كان رأس المال نقرة، والصواب أن الشركة المضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين، فإنه لا مانع من ذلك. والحاجة داعية إلى هذا، وكما أن غير النقدين يصح أن يكون ثمنا في المبيع ونحوه، وأجر في الإجارة ونحوها، فيصح أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة، فيصح أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة، مع أن المشاركات أوسع من المعاوضات، وهذا الذي اختاره السعدي هو الصحيح. ليس باللازم أن تكون الشراكة بنقدين أو بالأثمان، بل يصح تكون الشراكة بأي شيء، يعني واحد يجيب متر خشب وأنا آتي بمتر خشب ونتشارك في بيع في البيع في تجارة بالأخشاب، أو واحد يصنع غرف نوم وآخر يصنع أنتريهات ونأتي بهذا ونتشارك في هذا الباب، لا بأس ولا حرج في هذا، لا بأس ولا حرج في هذا. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لابد من الرجوع برأس المال، ولا يمكن مع جهل طبعا الربح وكذا والرجوع برأس المال، أنت لك كذا وأنا لي كذا، فكيف يكون تحديد رأس المال مع الجهالة؟ فلابد أن يكون كل من المالين معلوما. يبقى الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، وقلنا بأن الراجح أنه يصح بالعروض. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. طيب لو كان عروض عروضا يبقى لابد أن يكون أيضا العروض معلومة، لأننا سنرجع إلى رأس المال، فإذا لم يكن رأس المال معلوما فلا يصح. الثالث حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، يعني أن يكون المالان حاضرين ولا يشترط خلطهما، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، يعني ما يشترط أن تخلط المالين ببعض، لأنها عقد على التصرف كالوكالة. المهم أن تعلم أن لك مثلا 100,000 جنيه وأنا لي 100,000 جنيه. طيب، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه، يعني أنا ما أضع 100,000 وأنا أضع 100,000 ونتشارك ثم أقول تأذن لي أن أستعمل 100,000 التي لك، لا، ما اشتركنا إلا ليكون المال كالمال الواحد، فأنا أتصرف وأنت تتصرف في المال بموجب الوكالة، لأن الشراكة تدل على هذا. الشرط الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. انتبهوا يا أخواني، يعني لابد أن يكون الربح إيه؟ جزءا معلوما، جزءا معلوما مشاعا، الربع، النصف، ثلاثة أرباع، لكن ما يصح أن تشترط 500 جنيه أو 1,000 جنيه. ليه؟ لأن الشراكة قد لا تأتي بهذا أو تأتي بأضعاف هذا، لكن اشترط جزءا مشاعا معلوما، الربع، الثمن، 5%، 10%، فلو أتانا جنيه واحد فلك ربعه، لو ما أتانا شيء فلا شيء لك. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسد فربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما. يعني إذا فسدت هذه الشراكة لفساد شرط هنجعل الربح على حسب المالين، فإن كان لي النصف ولك النصف يبقى الربح نصف ونصف، إذا كان لي 3/4 المال ولك ربعه فالربح على 3/4 والإيه؟ والربح، لا على ما شرط، ما شرط لفساد الشركة. يعني حتى لو كنا قد اشترطنا أن لك 3/4 الربح وأنا لي الربع، طالما أن الشركة فسدت لفساد شرط يبقى نجعل الربح على قدر المالين، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. يعني حتى لو فسد الشراكة هذه لكن فرط أحدهما في المال أو تعدى فإنه يضمن مع كون العقد فاسدا، فإذا كان الضمان مع صحته فكذلك يكون الضمان مع فساد. طيب، هذه شركة العنان، يبقى شركة العنان ما حدها؟ أن نشترك، أن نشترك الاثنان في الجهد والمال. طيب، شركة المضاربة. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع. يبقى حدها ما هي؟ ما هو؟ رجل يدفع مال والآخر ليس يدفع مالا وإنما يعمل بالجهد، هذا بماله وهذا بجهده، وهي جائزة بالإجماع. حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر. ويروى إباحته عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكي بن حزام رضي الله عنهم في قصص المشتهرة، ولا مخالف لهم فيكونوا إجماعا، لكن لها شروط. أحدهما ثلاثة، شروطها ثلاثة. أحدهما لا أحدهم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان، والذي يظهر أيضا أنه يجوز من العروض. الثاني أن يكون معينا، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين، هذا مجهول، لا لا، إنما لابد أن يكون معلوما، فلا يصح بصبر الدراهم أو دنانير، لابد أن يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فتصح وإن كان بيد ربه لأن مورد العقد العمل، ولا القبول فتكفي مباشرته العمل ويكون القبول لها كالوكالة. يعني ما يلزم أن أقول تدفع لي المال وتقول تاجر فيه، ما يلزم أن أقول قبلت، طالما أنني قمت بالعمل هذا يكفي. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، يعني أنت قد أدنته بدين تقول له طب هذا مضاربة وتجر فيه، وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه. الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كنصف أو ربع أو كذا. طيب فإن اشترط دراهم معلومة طبعا لا يصح. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل القراض والمضاربة، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، هذا ما يصح، لكن يكون مشاع، يكون الأمر فيه مشاعا، أنت لك الربع أنا لي النصف وهكذا. إذا كان إذا رأيت أنني أزيد في العمل أزيد في الربح لكون أزيد في العمل، خلاص اجعل ثلاثة أرباع لك كعامل والربع صاحب المال، لكن لا تجعل مثلا لك الربع زائد ألف جنيه، لا، يبقى أنت جعلت لنفسك من الربح قدرا معلوما ودراهم معلومة ولا يصح هذا. لكن أنت عملك أزيد أو أنا مالي كثير مثلا، يعني عملك ما يكافئ مالي، فلنتفق على أي جزء من الربح، ما هو مشكلة اتفق على أي جزء من الربح، لكن أن يكون في النهاية مشاعا كالربع والنصف وثلاثة أرباع وغير ذلك. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون العامل أجرة مثله. لو المضاربة فقد شرط الجزء الحاضر تفسد، طب العامل طبعا صاحب المضاربة بيأخذ ماله، طب العامل يأخذ أجرة مثله كالإجارة الفاسدة لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن ربي المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. طيب قال وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. طيب تصرفات المضارب، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه في ضررا، والمقصود من مضاربة الربح وهو منتفع عنه. يعني واحد بيعمل مضاربة مع صاحب المال، فذهب فاشترى إيه؟ فاشترى عبدا هو أب لمن؟ لصاحب المال. طبعا إذا اشتراه وهو أبوه عتق عليه فورا، يبقى فوت عليه إيه؟ جزءا من المال. فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العبد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه. يبقى البيع صحيح والأب سيكون حرا، لكن يرجع هو عليه ليضمنه ماله لأنه فرط، ولو لم يعلم ضمان يستوفي العلم والجهل. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبا. يعني هنا مسألة، طب لو اشتراه ولا يعلم أنه أبوه هل يضمن أو لا يضمن؟ قولان. طيب نفقة المضارب، ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي. يعني ما تقولش والله أنا إيه، أنا أشتغل لي الربع بس أكل وشرب وكذا، منين؟ من المصروفات. لا، لأنك لك جزء، وما أنا هديك، أنا ما أعطيك الربع ليه؟ لما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن وكذا ولك أجرة كمان، يبقى إذن ما قيمة الربع؟ إن قلت لكن هذا ظلم علي، يعني لي الربع وأنا أكل وأشرب، نقول خلاص نجعل ذلك الثلث، نجعل ذلك النصف، نتفق على ما نتفق عليه. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. والله لو أنا سمحت خلاص، لأن الحق لي، فلو سمحت فيه خلاص نص عليك الوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة، يعني لو كان حتى الشرط هذا إيه عرفي، إلا بشرط أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك لقوله المؤمن على شرطهم واستحب تقدروها لأنه أبعد من غرر. ابن تيمية زاد أو عاد، يعني مثلا وليكن أنت سائق على سيارة ميكروباص، سيارة أجرة، أنا لي السيارة وأنت سائق، والسائق له مثلا الربع، لكن جرت العادة أن السائق يأكل سندوتش، يأكل حاجة عصير، يأكل كذا، فجرت العادة بهذا ولو لم يحصل شرط. فالشرط العرفي كالشرط الايه الجعلي الذي يجعل بين المتعاقدين. فابن تيمية زاد او عاد. فان شرطت مطلقة جاز لان لها عرفا تنصرف اليه، اللي هي النفقة يعني. واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، ان اختلف في التحديد النفقة فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد لنفقة ولا مضر بالمال. ويملك العامل حصة من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رواية واحدة، وكما في المستلقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزءه من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك، ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه. ويملك العامل حصة من الربح بظهوره، طالما عرفنا الربح كام أنا بهذا ملكته. لا الأخذ منه أي ربح إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا. يبقى أنا أملك لكن لا آخذ، فقد استقر ملكي في لما عرفنا ربح، لكن آخذ بإيه؟ بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا. قالوا في شرحي لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال. يعني أنا ملك استقر خلاص، انا عرفت ان احنا ربحنا مليون، انا ليا نصفه، لكن لا اخذ شيئا الا باذن رب المال، فبعد القسمة كل ياخذ حصته. وحيث طيب لو اخذ العامل شيئا تحت الحساب، اتفقنا على ان انا اخذ شيء تحت الحساب، يعني مثلا انا اخذ 500 جنيه شهريا، وبعدين في النهاية بنصف الشراكة خرج لي مثلا الربع او النصف، احسب ما اخذته من الربح الذي لي، لا بأس بذلك. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفعه للعامل حصته، أي من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قبل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا، وهو ما كان يقول في الحشية، وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا وورقا، وقد نض المال مال نض المال ينض إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا. طيب، اختلاف المضارب ورب المال. والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، يصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنه منكر لما يدعي عليه زائد والأصل عدمه، هذا يعني إذا لم تكن معك بينة، فيصدق بيمينه في قدر رأس المال، يقال العامل أنا أخذت 100,000 جنيه، طيب لو قال رب المال لا ده أنا معطيك 110، فإما بينتك أو يمين، فيصدق بيمين. وكل والقاعدة يا إخواني أن عندنا الأمين يصدق، الأصل أنه يصدق، إلا إذا كان عندك بينة تخرج عن هذا، فالأمين يصدق في هذا، وفي الربح وعدمه أيضا يصدق، وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه، ألست أمنته؟ وإلا لو إحنا ضمننا ما يدعيه رب المال يبقى خلاص لن يكون أحد أمينا في هذا أبدا، إنما يد الأمين دائما وتصرف الأمين مقبول عندنا. أما إذا ادعيت شيئا خلاف هذا فعليك البينة، حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، لأنه مقر بحق الآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. يعني حتى لو قال والله إحنا ربحنا 100,000 بس إحنا خسرنا بعد ذلك 50 نصدقه، إذا كنت غير مصدقه خلاص لك يمينه. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. طيب إحنا شرطنا العامل كام، الربع ولا النصف؟ هنا نقبل قول المالك، نقبل قول المالك. طب إذا قدم المالك بينة وقدم العامل بينة، يقول قدمت بينة العامل، قدمت بينة ليه؟ لأن صاحب المال قد يكون له حظ في إنكار هذا الزائد. طيب، الشراكة الثالثة الوجوه. وشركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في دممهما، لا عندك مال ولا عندي مال، ولكننا نشتري بوجوهنا، أي بقدر كل واحد ووجاهته عند الناس. في بعض الناس يعطيك بضاعة 100,000 من غير شيء لكونك صادقا عنده ولكونك ذا وجاهة عنده، فالاشتراك هنا بالإيه؟ بالوجوه وثقة التجار فيهما. قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز، وبه قال الثوري وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتري أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه. ويكون الملك وربح كما شرط ربع نصف خمس، والخسار على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلث الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمهما فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. طيب شركة الأبدان، شركة الأبدان وهي أن الشركة فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح، أنت صياد وأنا صياد، فنأتي للشراء للصيادة، ما تصطاده وما أصطاده نأتي به ونضمه ثم نجعل ذلك بيننا بالنصف أو على حسب ما نشترط، يبقى هنا بكسب البدن. كذلك اللقاط الذي يلتقط الحب من الأرض بعد ضمه وكذا، وهذه عادة جرت عندهم، وأنا ألتقط ونأتي في النهاية نضم ما جمعه كل واحد منا إلى الآخر ثم نقتسمه على حسب ما بيننا، هذا جائز. والدليل على ذلك ما قاله ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود. يعني لو جاء أحد الشريكين بكل شيء والثاني ما أتى أيضا تقاسم على حسب. طيب، أو يشترك فيما يتقبلان في دمامهما من العمل، هذه شركة الوجوه. طيب شركة الأبدان. طيب الشركة الخامسة شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومصافرة بالمال وارتهانا. مفوض أن أفوض، أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، اشتري ما شئت وبيع ما شئت، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل له من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزم أو لزوم مهر بوطئ، فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما نص عليه، لأنها عين تنمى بالعمل أو تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى. تدفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من إيه؟ بجزء من أجرته. كيف ذلك؟ ما صورته؟ تمام، يعطيه سيارة، اعمل على دي السيارة، تمام، واكتسب سيارة أجرة، وأنا لي ربع ما تأتي به، هذا جائز. ومثل خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع ورضاع قن واستفاء مال بجزء مشاع منه، يعني لو جبت لي هذا المال فلك نصف أو لك ربع أو كذا، هذا جائز أيضا. وبيع متاع بجزء من ربحه، ماشي. قال: وبيع متاع بجزء من ربحه، يعني كما لو قال له بيع هذا الثوب ولك نصف الربح أو ثلاثة أرباع ربح، فهذا جائز، بخلاف ما لو قال بيع عبدي والثمن بيننا، لأن هذا مجهول، هذا مجهول. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري في صحيح: وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه، على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالضر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نماء إيه بغير عمل، لا إن كان بجزء من النماء كالضر والنسل والصوف والعسل، يعني عسل النحل، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم إليه وعنه يصح. اختاره الشيخ تقي الدين، يعني حتى لو كان بجزء من النماء كالضر والنسل والصوف والعسل يقول هذا جائز. اختاره تقي الدين وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا ما تعلق بالمشاركة بالشركة. فالشركة أنواع خمسة. الأولى شركة ماذا؟ العناء، وهي أن تكون الشراكة واقعة بإيه؟ بالمال والجهد. طيب الثانية شركة المضاربة، وهي أن تكون بين رجل بالمال ورجل بجهده. الثالثة شركة الوجوه، وهي نعم أن يكون كل واحد إنما يأخذ بوجهه ووجاهته. الرابعة الأبدان، بما اكتسب بأبدانهما. الخامس المفاوضة، يفاوض كل واحد منهما الآخر. طيب هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها في باب الشركة التي دلت عليها أو دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب